بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يسر إخوانكم في مكتبة سبيل المؤمنين السمعية في الدمام أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ويذكرنا في هذا اليوم يوم الاحد مسار العشر في شهر شعبان عام 1460 هجره، ان اصطدم صاحب الطريقه الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئه كبار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إنها لفرصة طيبة هذا اللقاء المبارك ليحصل به إن شاء الله المذاكرة ويحصل فيه الانتفاع للجميع، فإنه يجب على المسلمين عموما أن يهتموا لطلب العلم النافع وأن يتفقهوا في دين الله كل بحسب حاله، لأنه لا بد من العلم والعمل، والعمل إذا كان على غير علم فإنه لا يعبأ به لأنه على غير أساس صحيح. وكذلك العلم إذا لم يكن معه عمل فإنه لا فائدة منه، بل يكون حجة على حامله. فلا بد من العلم والعمل، وهذا هو الذي بعث الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالأمرين، وهو طريق الذين أنعم الله عليهم، كما قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فأهل الطريق المستقيم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسن أولئك رفيقا، وهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. ثم قال بعد ذلك: غير المغضوب عليهم، أي غير صراط المغضوب عليهم، وهم الذين عندهم علم ولكن ليس عندهم عمل. وذلك كاليهود ومن تشبه بهم من علماء الضلال، ولا الضالين وهم الذين عندهم عمل وعبادة ولكن ليس عندهم علم، بل يعبدون الله على جهل وضلال، سماهم الله ضالين. والضال هو الضائع الذي أخطأ الطريق، يقال ضل فلان عن الطريق إذا أخطأ الطريق وسار على غير طريق صحيح، هذا ضال. مما يبين أهمية هذين الأمرين: العلم النافع والعمل الصالح. والعلم لا يحصل تلقائيا، العلم لا يحصل إلا بالتعلم والطلب والاهتمام وذلك بأن يشاهد المسلم في أن يطلب العلم على أهل العلم، تلقى عنهم العلم بحسب مقدرته وحسب استطاعته، ولو شهرا في السنة أو أسبوعا من الشهر أو يوم من الشهر، لكن يداوم على هذه الفرصة، يداوم على هذه الفرصة ولو كانت قليلة ينفع الله بها. فيحرص المسلم على طلب العلم مهما أمكنه ذلك، والعلم وإن كان قليلا مع العمل الصالح ينفع الله به ويبارك فيه، ولا سيما تعلم ما لا يسع المسلم جهله من أحكام عقيدته وأحكام صلاته وأحكام زكاته وأحكام الصوم وأحكام الحج والعمرة، أركان الإسلام الخمسة. هذا ضروري لكل مسلم أن يتعلم كيف يؤدي هذه الأركان على الوجه المشروع، وما هي الأشياء التي تخل بها أو تفسدها حتى يتجنبها. الأمر الثاني بعد تعلم العلم على يد العلماء، الأمر الثاني كثرة المطالعة في كتب أهل العلم. إذا كان الإنسان عنده تمكن يكثر من المطالعة في كتب أهل العلم ليزداد علما على ما تعلمه على يد العلماء، ولأجل تنمو معلوماته، ولا يطالع أي كتاب، وإنما يطالع الكتب النافعة المفيدة التي تنمي ما عنده مما درسه على العلماء، تفتح له المجال للتزود. وإذا أشكل عليه شيء يسأل عنه أهل العلم. الأمر الثالث من طرق تلقي العلم حضور الندوات والمحاضرات والدروس التي تقام في المساجد، يحرص الإنسان على تتبعها. فإذا سمع بمحاضرة، سمع بندوة، سمع بمجلس علم بدرس، يذهب إليه ولا يتكاسل. واليوم الحمد لله وسائل النقل متوفرة، بإمكانك أن تصل إلى مجالس العلم في أي مكان، ولا يكلفك هذا شيئا من المشقة أو الوقت الطويل. والأمر الرابع أن تحرص على استماع البرامج التي تذاع في الإذاعة، برامج العلم التي تذاع في إذاعة القرآن الكريم، فإنها كلها علم. إذاعة القرآن كلها علم، تلاوة للقرآن وتفسير ومقالات طيبة وبرامج مرتبة في الفقه، في التوحيد، في سائر العلوم. ما تفقد فن من الفنون العلمية إلا يمر شيء منها في إذاعة القرآن. تابع هذه الإذاعة، برامج الفتاوى نور على الدرب، وما وهو يأتي كل ليلة، في كل ليلة من ليالي الأسبوع مرتين، بعد المغرب وبعد العشاء. تابع هذه البرامج لتستفيد منها، هي ما تذاع لكم، ما هي تذاع يعني سدا للفراغ أو لإشغال الإذاعة فقط، ما هي تذاع لكم، تذاع للمنتفعين، للمستفيدين. فإذا حرص الإنسان على هذه الأمور تنمت عنده المعلومات النافعة وتبصر في دينه. والأمر الخامس السؤال، يسأل أهل العلم عما أشكل عليه وعما عرض له من المشاكل، يسألهم شفعيا وهاتفيا وكتابيا. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالحاصل أن الشأن في الاهتمام، وإلا فالخير موجود والحمد لله، لكن الشأن في الاهتمام. الإنسان اللي يهم دينه فإنه يجد الخير ولله الحمد ويستفيد. وهذه الدروس وهذه المحاضرات إنما هي تعقد من أجلكم ولأجل تعليمكم ولأجل إفادتكم، وهي لا تعقد لأهل المسجد الذي تقام فيه فقط، إنما تعقد لجميع أهل البلد، جميع أهل البلد ما هي خاصة بالمسجد الذي تقام فيه فقط. فإذا حصل هذا الاهتمام وحصل هذه المتابعة والمداومة على الخير حصل الخير الكثير وزالت إشكالات كثيرة وصح الطريق أمام الناس وحصل انتشر العلم والعمل بهذه الطريقة. أما إنسان أو ناس يبقون على ما هم عليه ويعرضون عن هذه الأمور ولا يحرصون عليها فإنهم يبقون في جهل، وقد يعبدون الله على جهل وضلال فيكونون من الضالين. أنت لماذا تقرأ هذه الفاتحة وتدعو بهذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم؟ قسم الناس ثلاث أقسام، القسم الأول أهل العلم والعمل، والقسم الثاني أهل العلم بدون عمل، القسم الثالث أهل العمل بدون علم. ما ألزمت بقراءة هذه السورة إلا لأجل أن تعمل بها، تعرف معناها وتعمل بها لما فيها من النفع العظيم. فالواجب على المسلم أن يبادر إلى تلقي العلم النافع في أمور دينه ومعاملاته، معرفة الحلال من الحرام في المآكل في المشارب في الملابس في المعاملات في البيع والشراء في جميع، يعرف الحلال من الحرام من أجل أن يأخذ الحلال ويترك الحرام. هذا هو الواجب على كل مسلم وكل مكلف من ذكر أو أنثى، غني أو فقير، ملك أو صعلوك، الجميع واجب عليهم هذا الأمر. فيقول الإنسان أنا كبير وأنا وزير وأنا موظف وأنا مدير وأنا ولا يحضر هذه المجال، هو مسؤول عن هذا يوم القيامة، ولا يستنكف ولا يستكبر عن حضور مجالس العلم، ولا يقول الإنسان أنا عالم أنا فاهم لست بحاجة إلى هذه الأمور، ما أحد يسترني عن العلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله له وقل ربي زدني علما، الرسول أمره الله أن يدعو ربه أن يزيده من العلم، فالمسلم بحاجة إلى المزيد من العلم، ولا أحد يقول أنا بلغت من العلم مبلغا يكفيني، لا، طالب العلم لا يقف عند حد، لأن العلم بحر ما له حد، ولا يمكن أن تحصي العلم وتحيط به، فعليك بمواصلة الطلب، مواصلة طلب العلم، كل بحسبه وكل بإمكانياته، لكن الشأن والهلاك في الإعراض وعدم الاهتمام، هذا هو الهلاك. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما دام المدخل معهم تفتح صلاته، لكن يكمل العشاء 4 ركعات، لأن صلاة العشاء تختلف عن صلاة المغرب، تختلف عن صلاة العشاء، أيكملها 4 ركعات بدل ما يقصرها. ولو لم يدخل معهم لكان أحسن. لو صلى العشاء وحده أو مع جماعة مثله لكان أحسن، لأن صلاة العشاء خلف المغرب هذا محل إشكال عند أهل العلم، اختلاف صفة الصلاتين. لكن ما دام دخل معهم بنية الصلاة صلاته صحيحة إن شاء الله، لكن عليه يكملها أربع ما يقصر في هذه الحالة. نعم. تحت الدرس لم يصدر إلى الآن وإن شاء الله سيصدر. نعم.
يقول بصلاة الثالث شخص اقترب من شخص مبلغ من المال على أن يعين عن السيارة ليشتري السيارة ويعطيها مبلغ المفرط بعد
شخص
اقترب من شخص مبلغ من المال على أن يعين ذلك المبلغ ليشتري السيارة.
لا يصح هذا الأمر، من يعيد المبلغ بنفسه وعدده يأخذ منه 100 ريال يرد له 100 ريال، ولا يرد له سلعة أو يرد له سيارة، لأن هذا يجر نفع، يجر للمقرض نفع. وقد قال صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفع فهو الرد، القرض يرد بنفسه المثل بمثله والقيم بقيمته، ولا يرد من مال آخر. نعم. وسائل الإعلام عندنا والحمد لله منزهة ومبرعة عن هذا، هذه وسائل الإعلام ما هي عندنا، هذه في الخارج، وهذا كلام باطل. والإيمان بعذاب القبر واجب، تواترت النصوص، تواترت النصوص بثبوت عذاب القبر، ولم ينكره إلا المعتزلة أهل الضلال الذين يحكمون العقول ويستهينون بالنصوص، يحكمون عقوله. فهذا مذهب باطل ومذهب ضال، ويجب على المسلم أن يستنكره وأن لا يتأثر به وأن يحذر منه. هذا باب من أبواب العقيدة يريدون أن يهدروه، ثم يتطرقون إلى باب آخر وهكذا حتى يحللوا الناس من العقيدة بهذه الطريقة الخبيثة. وعذاب القبر من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، فنحن نثبته كما جاء في النصوص ولا نتعرض لكيديته، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. دعاء القنوت في التراويح وفي غيرها علمه النبي صلى الله عليه وسلم لسبقه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من الذنوب والخطايا ونتوب إليك. هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علمه للحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، فيؤتى بهذا الدعاء. وإذا زاد عليه أدعية جامعة طيبة فلا بأس، لكن من غير تطويل، من غير تطويل، ولا يتخذ الدعاء ترانيم ويتغنى به ويردده ويكرره ويتخيشع هذا كله تكلف، هذا تكلف وإطالة على الناس ومشقة على الناس. فلا هو يترك القنوت ولا هو يبالغ فيه، بل يتوسط والحمد لله، والدين وسط ولله الحمد، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فيؤتى بالقنوت وهو سنة، ويقتصر على الوارد والذي لا يشق على الناس. أما ما يفعله بعض الأئمة هداهم الله من أنه يسرع في صلاة التراويح سرعة، ويقرأ القرآن بسرعة ولا يتأمل فيه ولا يترسل فيه، وإذا جاء دعاء القنوت فإنه يترسل ويطيل ويخشع فهذا خلاف السنة. المفروض العكس، المفروض أنه يطمئن في الصلاة ويرتل القرآن ترتيلا ويقرأ بطريقة مؤثرة ويطيل الركوع والسجود إطالة لا تشق على الناس. وأما القنوت فيختصر فيه، يختصر في القنوت، هذا هو السنة. نعم. لا أصل لهذا العمل، تخصيص ليلة النصف من شعبان للقيام وتخصيص يوم النصف من شعبان بالقيام لا أصل لهذا العمل، هذا بدعة كما نص عليه أهل العلم، ولم يدل دليل على خصوصية هذه الليلة أو يوم النصف من شعبان، لم يدل دليل صحيح، كل ما ورد فيه هو غير ثابت، كما نبه على ذلك الحافظ بن حجر في كتابه أو في كتبه، وكما نبه على ذلك الإمام بن رجب في كتاب وظائف في لطائف المعارف، في كتاب لطائف المعارف لوظائف الشهور نبه على هذا الأمر وقال إنه لم يثبت في منتصف شعبان شيء، لا في ليلته ولا في يوم، بل هو كسائر الأيام، من كان من عادته القيام في الليل يقوم ليلة النصف من شعبان تبعا لغيره، من كان من عادته الصيام يقوم النصف من شعبان تبعا لغيره، أما تخصيصهما فهذا بدعة. نعم. هذا ورد فيه دليل، صلاة أربع قبل العصر ورد فيه دليل لا بأس به عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زيادة خير، أي لو واظب عليها هذا عمل طيب لأنه يعمل بسنة. نعم. يجوز خاتم الحديث للرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي طلب من الرسول أن يزوجه المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يرغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زوجنيها، وطلب من الرجل أن يأتي لها بمهر فلم يجد شيئا، قال له التمس ولو خاتما من حديد، ولو خاتما من حديد، أدل على جواز لبس الخاتم من الحديد، إنما كرهه بعض العلماء يقول لأنه حلية أهل النار والحديد حلية أهل النار، ولكن هذا لا يدل على تحريمه، لا يدل على تحريم لبس حق خاتم الحديد، لأن الأصل الإباحة، إلا إذا دل دليل على تحريمه فنحن نسلم للدليل، ولا الأصل في الملابس الإباحة. نعم. تأمين بجميع أنواع على السيارات، على الجسم، على الممتلكات، على كل حرام، لأنه أكل لأموال الناس بالباطل، أكل لأموال الناس بالباطل، فلا يجوز التأمين بجميع أنواعه، لأنه يأخذ أموال الناس، إذا أصابه شيء أخذ أموال الناس، وقد تكون الغرامة كبيرة فيأخذها من أموال الناس، وما الذي يحل له ذلك؟ وفيه مغامرة مخاطرة، فيه ربا أيضا، يدفع مال يسير ثم قد يعود عليه مال كثير، وهذا ربا. الواجب على المسلم أن يتوكل على الله ويعتمد على الله، وإذا أصابه شيء من في سيارته أو في ماله يصلحه من ماله، يصلح العطاء من ماله، وهذا شيء قدره الله عليه، ولا يظلم أحدا ولا يأكل أموال الناس بالباطل. نعم. أتابع
الله كل هذه
هذه من مباحث اصول الفقه، وهذه ما يصل اليها الا من تعلم وفهم هذه الامور. دلالة المطابقة، يقولون اذا دل الشيء على تمام معناه هذه دلالة مطابقة، واذا دل الشيء على بعض معناه عن دلالة تضمن، واذا دل الشيء على شيء خارج عن معناه فهذه دلالة التزام. هذه عند الوصوليين. نعم. أخذ
الله يقول هذا السائل لا بد من شرع رمضان ولا بد من حرم يكون عليه، ما الذي يعنيه في هذا الحال؟
فعلت محرما امساكا عليه يبطل صيامك يبطل وعليك القضاء ولا تعود لمثل هذا الشيء. لا، النظر المحرم حرام، واذا ترتب عليه الانزال يفسد الصيام. اللمس محرم، واذا ترتب عليه انزال الشهوه يبطل الصيام مع الاذن. فعليه امران، التوبه وعليه القضاء، وعليه امر ثالث وهو الا يعود لهذا الشيء. نعم. على العكس، الفتوى من هيئة كبار العلماء بتحريم التأمين، ولكن هم قلبوها وسموها فتوى بجواز التأمين، وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه ومن التلبيس على الناس. والقرار موجود والحمد لله، يكذبهم ويرد عليهم. نعم. التوبة هي الرجوع، الرجوع عن المعصية إلى الطاعة. تاب إلى رجع، وكذلك الإنابة هي الرجوع، وتاب تاب التاء أي رجع. ويشترط لها ثلاثة شروط. الشرط الأول ترك الذنب الذي تاب منه، والشرط الثاني العزم أن لا يعود عليه في المستقبل، لا يعود إليه في المستقبل، والشرط الثالث الندم على ما حصل منه. وإذا كانت التوبة من ظلم للناس فهناك شرط رابع، وهو أن يطلب منهم المسامحة ويرد عليهم ما أخذه منهم من مال بغير حق، يرده عليهم إلا أن يسمحوا له. وهناك شرط عام، وهو أن تكون التوبة قبل الغرغرة، قبل الغرغرة، فإذا بلغت الروح الغرغرة فلا تقبل التوبة، أو طلعت الشمس من مغربها في آخر الزمان لا تقبل التوبة من أحد. نعم. فيشترط أن تكون التوبة قبل هذين الأمرين، قبل الغرغرة بالنسبة لكل فرد، وقبل طلوع الشمس من مغربها لعموم الناس. نعم. القرآن لا يعبث به ويكتب على الجدران أو يعلق على الصدور أو على السيارات أو على، هذا من العبث بالقرآن وتعريضه للامتياز. وربما يكون الأمر أشد إذا اعتقد أن هذه حروف يتوقى بها العين. القرآن ما أنزل لهذه الأمور، القرآن أنزل للتلاوة والعمل، التلاوة والتدبر والعمل، بدون أنه يعلق على الأشياء أو يعلق على لوحات أو يكتب في أوراق ويحط عزائم تعلق على المريض أو على الباب لأجل الوقاية من العين. هذا كله من الأمور المحرمة. نعم. صحيح ان الذهب الذي يعد للبس والزينه انه ما فيه زكاه، لأنه تحول من كونه مالا ناميا إلى كونه مالا مستعملا، لم يعد للنماء فلا زكاة فيه. وهذا مذهب جمهور أهل العلم سلفا وخلفا. ولأن ما كل النساء تستطيع أن تزكي على حلية، إذا كان ما عندها مال فماذا تعمل؟ تحرم من الحلي أو أنها تبيع من حلية أو تزكي ينفد ما عندها. فالصحيح إن شاء الله أنه لا زكاة للحلي المعد للبس والاستعمال. وأما الحلي المعد للبيع أو المعد للقنية للمستقبل فهذا فيه الزكاة كغيره من الأموال. نعم. وإذا كان على المرأة زكاة، لها مال، لها مال تجب فيه الزكاة، ودفع عنها زوجها الزكاة صح هذا إذا وكلته، إذا أذنت له أو وكلته، لأن دفع الزكاة عبادة يحتاج إلى نية، يحتاج إلى نية، فلا بد أن توكله بذلك لتحصل منها النية عند التوكيل. نعم. لا يفسد الصوم، لكن الفقهاء يقولون يكره انه يتعمد جمع ريقه ويبتلعه، هذا مكروه كراهة التنبيه، والا هو ما يفسد الصوم ان شاء الله. نعم. حكمه شديد، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي صحيح مسلم: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. فالأمر شديد، فلا يجوز الذهاب إلى الكهان ولا يجوز تصديقهم، بل يجب مقاطعتهم والتحذير منهم وتكريمهم، لأنهم بطلة ويدعون علم الغيب. الواجب انهم ما يتركون في مجتمع المسلمين، الواجب انهم يشهر بهم ويقام عليهم الحكم الشرعي. نعم.
يوجد لدينا مدينة معقولها بإطلاق الأطفال الجيشة على أن يكون كذلك بعد فعل جميع هذا الأمر، فكيف تكفيها علما بأن البيت يتم مباشرة في الأطفال؟
هذا بيع غير صحيح، البيع المعلق بعد 3 أشهر ما هو صحيح، البيع لابد يكون منجز، فإذا أخذتها بعقد البيع صارت ملكا لك، صارت ملكا لك بموجب عقد البيع. وإذا حال عليها الحول أو على قيمتها فإنك تقومها بما تساوي في وقت تمام الحول، تسرد كل ما عندك من الأدوات المعروضة للبيع والأجهزة المعروضة للبيع وجميع السلع تسردها تجردها وتثمنها بما تساوي، ثم تخرج ربع العشر من قيمتها التي قدرتها بها.
نعم.
ما هو طيب هذا، العادة السرية لا تجوز، وإذا طلبوا منه سائلا للتحليل يأخذ معه زوجته يخلو بها في مكان قريب ويحصل المقصود، يأخذ معه زوجته ويخلو بها في مكان قريب من المستشفى أو المختبر ويحصل المقصود، ومكان مستور ويحصل المقصود في الخلوة ويحصل التحليل. أما أن يستمني فهذا أمر لا يجوز، لأنه استمتاع بغير ما أحل الله عز وجل. نعم.
ليس
إذا تأكدت أنه ما جاي مع أحد وعندك مسجد قريب اذهب إلى المسجد ولا تؤذن، يكفي أذان المسجد الذي فيه الجماعة ولا تؤذن. إلا إذا أردت أن تصلي في المسجد أذن، أما إذا كان ما جاي أحد يعني تجزم ما جاي أحد فأنت تذهب إلى المسجد ويكفي أذان المسجد القريب. نعم، وإن جاءك أحد تصلي ولو جاء واحد فقط، لأن الجماعة تنعقد باثنين فأكثر، وتؤذن إذا علمت أنه سيأتي أحد ولو واحد أذن وصلوا جماعة ولو اثنين ولا يعطل المسجد من الصلاة. نعم. ستر العورة من شروط صحة الصلاة، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، لا بد أن يكون هذه المنطقة مستورة بما يغطيها تماما من غطاء خفيف يستر ما وراءه. أما الغطاء الشفاف الذي لا يستر ما وراءه فهذا وجوده كعدمه ولا تصح الصلاة به، بل يحرم لبسه ولو في خارج الصلاة لأنه لا يستر العورة. ولكن إذا لبس في الصلاة فمع التحريم لا تصح صلاته لأنه لم يستر عورته. نعم. نعم. نعم، إذا أجرتهم لهذا وهم يبيعون هذه الأطباق الفضائية الخبيثة فإن أجرتك لا تحل، فعليك أن تشترط عليهم عند التأجير أنهم لا يبيعون هذه الأدوات، وإذا باعوها تخرجهم من المكان. أما إذا أجرتهم وتركتهم يبيعونها فقد تعاونت معهم على الإثم والعدوان، لأن هذه آلات خبيثة لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا استعمالها. نعم. البخور، نعم، لا يجوز للصائم استنشاق البخور اللي هو دخان العود أو غيره من الأطياب، لا يجوز للصائم استنشاقه. وأما بقية الأطياب السائلة التي توضع على الثوب أو على البدن فلا بأس ولا تؤثر على الصيام. والثاني ما هو؟ السواك. طيب، السواك سنة، السائل الإنسان وهو صائم لا بأس. نعم. إذا كان الخارج من البدن نجسا كالدم وكان تهيرا ينقض الوضوء، أما إذا كان يسيرا دم يسير إذا خرج منه دم يسير فهذا لا ينقض الوضوء. واعتبار القليل والكثير يرجع إلى عرف الناس المتوسطين، أي ما عدوه كثيرا فهو كثير وما عدوه قليلا فهو قليل، عبرة بالمتوسطين لا بالمتشددين ولا بالمتساهلين. نعم. أذكار التي أدبار الصلوات هذه خاصة بالصلوات، يعني نوع من الأذكار موظف في وقته، وأما أذكار الصباح والمساء فهي زائدة على أذكار الصلوات يأتي بها على حدة بمناسبة الصباح أو بمناسبة المساء يضيفها إلى الأذكار التي بأدبار الصلوات. نعم. نعم هذا هو السنة، إنه إذا بلغت سلام أحد يقول عليك وعليه السلام، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم المهم أنه يبدأ الخطبة بالحمد لله، هذا هو السنة، وهذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الوارد في القرآن الحمد لله كذا. أما إن الحمد لله هذا لم يثبت، لم يثبت عن الرسول ولا هو في القرآن أيضا، إنما ورد في بعض روايات حديث خطبة الحاجة في بعض الروايات، والرواية الصحيحة في خطبة الحاجة أنها بلفظ الحمد لله، فينبغي تجنب هذه اللفظة إن الحمد لله ويأتي بدلها بالحمد لله كما هو في القرآن وكما هو في خطب النبي صلى الله عليه وسلم. خطب النبي صلى الله عليه وسلم مروية وليس فيها إن الحمد لله، إنما هذا ورد في بعض روايات حديث خطبة الحاجة. نعم هي سنة، ولكن كونه يقضيها في الصباح هذا أحسن، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بادته صلاة الليل فيستحب له أن يقضيها في الصباح، لكن يقضيها شفعا لا وترا، إذا كان ينكر بثلاث يجعلها أربع، إذا كان ينكر بخمس يجعلها ست، وهكذا. نعم قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، من جدة إلى 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 الجبيل أو غيرها، ما يجوز للمرأة في الطائرة أو في غيرها، هذا عام حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عام في كل زمان وفي كل مكان في كل وسيلة من وسائل السفر، لأن المرأة عرضة للخطر، وهي امرأة ضعيفة تحتاج إلى محرم يصونها ويقوم بحاجتها. وافرض ان الطائرة اصابها خلل او لم تذهب الى المطار الذي قصدته لعارض عرض لها، من الذي يستقبل المرأة في البلد الاخر؟ فما هذا ما يصلح ابدا، لابد للمرأة من محرم صاحبها. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الغزو والجهاد في سبيل الله، وقال إن امرأته خرجت حاجة، فقال صلى الله عليه وسلم ارجع فحج مع امرأتك، أرجعه من الغزو والجهاد من أجل أن يحج مع امرأتك. نعم ما عليك شيء في هذا، أنت عملت بالسنة فما عليك شيء، إذا جمعت جمع تقديم ووصلت إلى البلد فقد صليت الصلاة وأديتها أداء صحيحا، فلا عليك إعادة ولا عليك شيء ولا إثم، لكن الأفضل إنك إذا غلب على ظنك إنك تبي تصل البلد في وقت الصلاة الثانية، الأفضل إنك تؤخر الثانية وتصليها بعد الوصول مع الجماعة، هذا هو الأفضل، ولو إنك صليتها في الطريق مع الأولى صح هذا والحمد لله. نعم
مغلوبات
ما هو صحيح. ما تم عليه الحول وهو معروض للبيع يجب أن تقومه وأن تخرج زكاته ولا تستثني منه شيئا ما دام أنه معروض للبيع. نعم. لا يجوز جمع العصر مع الجمعة لأنها ليست من جنسها، ولأن هذا لم يرد عن السلف ولا عن أحد من أهل العلم إلا قلة نادرة لا يعتبر به، فلا تجمع العصر مع الجمعة، ومن جمعها فعليه الإعادة لأنه لا يجوز جمع العصر مع الجمعة. نعم. إنما تجمع العصر مع الظهر. نعم. والجمعة غير الظهر، الجمعة فرض مستقل ليست هي الظهر. نعم. لكنها تغني عن صلاة الظهر. نعم. هذا الوداع غير صحيح لأنك أتيت به قبل أن تكمل مناسك الحج، باق عليك الرمل. الوداع إنما يكون بعد الفراغ من جميع أعمال الحج بما فيها الرمي، فعليك فدية، عليك فدية عن هذا الطواف لأنه لم يصح، فمعناه أنك تركت طواف الوداع، فعليك فدية تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء هناك. نعم. هذا سبق في أول جواب من هذه الحلقة، قلنا ما يجوز تعليق البيع على التصريح، إما أن تشتري هذه الحال وإما أن تتركها. أما أنك تقول أنت تصرفها في ملكي وما تصرفها تردها عليك، هذا ما هو ضيع ولا يصح. نعم. هذا فيه جهالة، ما يدرك أن شريتها ولا ما شريتها، فيه جهالة. نعم. إذا ذهبتم مسافة قصدتم مسافة تزيد على 80 كيلو جاز لكم القصد لأنكم مسافرون، ولو كان السفر للنزهة ما دام السفر لشيء مباح يجوز لكم القصد. وأما الإقامة في البر إذا كانت إقامتكم أقل من أربعة أيام فأقل يجوز لكم القصر أيضا. أما إذا نويتم إقامة تزيد على أربعة أيام فلا بد من الإتمام لأن السفر انقطع في هذه النية. نعم. يوم الجمعة لا ترفع الأيدي لا من الإمام ولا من المأموم إلا في الاستسقاء، دعاء الاستسقاء يرفع الإمام يديه ويرفع المأمومون أيديهم، سواء استسقى في خطبة الجمعة أو استسقى في خطبة الاستسقاء. أما في غير ذلك فلا ترفع الأيدي وقت الخطبة لا من الإمام ولا من المأمومين. نعم. إذا كنتم مسافرين يجوز لكم الجمع وجمعتم العصر مع الظهر جمع تقديم هذا صحيح لا، أما إذا كنتم غير مسافرين صليتم العصر قبل وقتها هذا ما يصح لا بد من إعادته. نعم.
يقول هذا السائل ما حكم استخدام إذاعة القرآن للأمور الخاصة؟
لا يجوز استخدام سيارة العمل، سيارات الحكومة أو سيارة الشركة إلا بإذن المسؤولين للأمور الخاصة، لأنها مخصصة للعمل فلا تستخدمها في أغراضك الخاصة إلا بأمر من المسؤولين إذا أذنوا لك بالعمل، وكان هذا من صلاحياتهم أيضا، من صلاحياتهم هذا الإذن على ذلك. نعم. نعم، اللعن فيه إثم سواء على الأولاد أو على غيرهم، لا يجوز للمسلم أن يلعن، ليس المسلم للطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء، فلا المسلم لا يتصل منه اللعنة إلا في حق من يستحقها من الكفار والظالمين والكاذبين على سبيل العموم، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على الكاذبين على سبيل العموم كذا، لكن أشخاص معينين لا يجوز بك تلعنه فهو تنزه لسانك، فكيف إذا كانت اللعنة للأولاد والأقارب؟ فالأمر أشد أن يحصل بها قطيعة والعياذ بالله. شرط. نعم. لا لا تحتسب الزائدة، هذه ما هي صحيحة وليست من الصلاة فلا تحتسبها، عليك أن تكفي بركعة بدل ما فاتك. نعم. لا، الزكاة للمصالح التي عينها الله بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية أصناف، وليست المساجد منها، فالمساجد والقناطر والمشاريع الخيرية وبيوت الأيتام والمدارس والأشياء هذه ما تمول من الزكاة، إنما تمول من التبرعات والصدقات ومن بيت مال المسلمين، والزكاة تخصص لما خصصها الله له سبحانه وتعالى. نعم.
تقول هذا الثاني
هذا من العادات السيئة، وإذا كان يعتقد في هذه الدبلة أنها تجلد المودة فهذا يعتبر من الشرك، لأنه استعانة بغير الله واعتقاد وتبرك بهذا الخاتم واعتقاد أنه يجمع القلوب، هذا اعتقاد شركي جاهل ما يجوز، وليس لبس الدبلة من عادات المسلمين، إنما وفدت إلى البلاد من عادات غيرهم من الجهال أو الناس اللي يقلدون غيرهم من المجتمعات. نعم. مسألة المواريث وإثباتها أو نفيها يحتاج إلى المحكمة تنظر في الموضوع، وإذا ثبت لديها المانع من الميراث تمنع منه. نعم. لا يجوز إسقاط الحمل بعد وجوده، لا يجوز إسقاطه، وإنهم قبله أولاد معاقون هذا لا يجوز إسقاط الطفل ولا يجوز إسقاط الحمل، لأنك لا تدري، ربما أن الله يصلحه وربما أن الله يكمل خلقته، وهذا تشاؤم، إسقاطه يعتبر من التشاؤم وظن السوء بالله عز وجل، الله قادر على أن يغير هذا المولود ويجعله خلقة كاملة وسويا، فأحسن الظن بالله عز وجل ولا تلتفت إلى ما يقوله الأطباء إن هذا يحدث التشويه وهذا وهذا وعدم الوعي وهذا كذا وهذا كلها أقاويل باطلة لا تلتفت إليها. اعتمد على الله وتوكل على الله، وإذا حصل شيء على غير مقصوده فالأمر لله سبحانه وتعالى. أنت ما منك تفريط ولا منك، هذا بأمر الله ترضى بقضاء الله وقدره. نعم. يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وهي مكشوفة الرأس إذا لم يكن عندها رجال غير محارم، إذا كان عندها محارمها أو نساء أو ما عندها أحد تكشف رأسها وتقرأ القرآن. أما السجدة فالأحرص أنها تتستر، لأنه قيل أن السجدة صلاة، حكم وحكم الصلاة، فمن الأحرص أنها تتستر للسجدة. نعم. وهذه تعيش في مجهلة من المجاهل، ما عندها علماء تسألهم لماذا لم تسأل العلماء، هذا كله باطل، كله كلام غير صحيح وقول على الله بلا علم. رؤيتها للرجل ورؤيتها للطفل لا تبطي عدتها، هذا من التقصير والقصور. فالواجب ان سألت اهل العلم ولا تعتمد على اقوال العوام وعادات العوام، عدتها صحيحه والحمد لله. نعم. إذا كان هذا الطفل مال وعائل يعوله ولا ينفق عليه يجوز أن تعطيه من الزكاة، أما إذا كان له عائل وله ولي ينفق عليه فلا تحل له الزكاة. وأيضا الزكاة إنما هي للحاجة الحاضرة، للحاجة الحاضرة، أما المستقبل فلا يعطي الزكاة من أجل أمور المستقبل لا يدرى هل تحصل أو ما تحصل، هي الزكاة للحاجات الحاضرة والحالات الحاضرة. نعم. الواجب على المسلم أن يأخذ الدين من مصادره، لا يأخذه من أي أحد من القنوات الفضائية أو من غيرها، يأخذه عن العلماء الموثوقين بعلمهم وعقيدتهم، العلماء الموثوقين بعلمهم وعقيدتهم وعملهم، ولا يأخذه عما هب ودب من القنوات الفضائية وأناس لا يعرف عنهم شيئا لا في العلم ولا في العمل ولا في الثقة. الدين ما هو أمر سهل تأخذه عن كل أحد، إنما تأخذه عن أهل العلم الذين يوثق بهم وعندهم خوف من الله سبحانه وتعالى. نعم. فالقنوات الفضائية لا يعتمد عليها أبدا، عندكم ولله الحمد العلماء تسألونه في هذه البلاد تسألونهم عما أشكل عليكم. نعم. زوجة أبيك أو جدك من محارم، من محارم يجوز تراها، ولو كانت زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة لأبيك أو لجدك، من أبيك أو من أمك، جدك من أمك أو جدك من أبيك، أنت محرم لها. نعم. قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، والأب يشمل الأب والجد، ويشمل الجد من قبل الأب والجد من قبل الأم، كلهم يقال لهم آباء. نعم. النصيحة ولعلها تكون هي الخاتمة في هذه الحلقة. النصيحة أننا نسأل الله أن يبلغنا شهر رمضان وأن يعيننا على الانتفاع به والاستفادة منه وعلى العمل الصالح الذي نؤديه في هذا الشهر، وأن يتقبله منا، أن يتقبل منا، أن يعيننا على العمل الصالح في رمضان وفي غيره، وأن يتقبل منا، وأن يجعل رمضان وغيره شاهدا لنا عند الله بالخير، ولا يكون شاهدا علينا بالتفريط والإضاعة. شهر رمضان موسم عظيم يمر في حياة المسلم، فينبغي له أن ينتهزه فيما ينفعه ويفيده عند الله سبحانه وتعالى، وإلا إن مر ولم يستفد منه صار خسارة عليه يوم القيامة، وصار ظلمة في حياته يوم القيامة. ولماذا يفرح الإنسان بطول العمر إلا لمثل هذه الأيام وهذه المناسبات الخيرية يدركها ويستفيد منها؟ نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الواجب على الجميع تقوى الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال سبحانه وتعالى: اتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال جل وعلا: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وأمر بتقوى في آيات كثيرة، ورتب عليها خيرات عظيمة في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال جل وعلا: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأخبر أنه يحب المتقين. وقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه: من يتق الله يجعل له من امره يسرا. الى غير ذلك من الايات التي رتب الله فيها على التقوى خيرات كثيره عاجله وآجله. هذه كلمة عظيمة، لأنها تجمع الدين كله، لأن معنى التقوى كما فسرها السلف، وقالوا تقوى الله سبحانه وتعالى حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقال بعضهم: تقوى الله عز وجل أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف من عقاب الله. ويروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: تقوى الله هي الخوف من الجليل والاستعداد للرحيم والقناعة بالقليل. وعلى كل حال هذه التفسيرات كلها متقاربة، كلها تدل على أن تقوى الله هي امتثال أوامره رجاء ثوابه واجتناب نواهيه خوفا من عقابه سبحانه وتعالى. فهي كلمة عظيمة، كلمة عظيمة جامعة، ويجب أن تكون ملازمة للمسلم في كل موقف وفي كل حال. فعليه أن يتقي الله في كل حال في كل موقف في أي مكان. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، أي في أي مكان، سواء كنت مع الناس أو كنت وحدك خاليا عن الناس. فيجب أن تتقي الله في جميع المواقف، لأن هذا هو حقيقة التقوى. أما الذي يتقي الله في بعض الأمور ولا يستحي في البعض الآخر فهذا لا يكون متقيا لله سبحانه وتعالى. فعلى كل مسلم أن يستشعر هذه الكلمة العظيمة وأن يعرف معناها وأن يعمل بها، لأنها تجمع كل خصال الخير وكل أمور الدين، فهي كلمة جامعة. قال جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بالأسحارهم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هذه صفات المتقين. قال سبحانه: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين لما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. قال سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجون، إلى غير ذلك من الآيات. فليست كلمة التقوى كلمة تفرد النساء بدون فهم لمعناها، وأيضا ليست كلمة التقوى مجرد التلفظ مع العلم بمعناها، بل لا بد من العمل، لا بد من العمل بمقتضاه والتقيد بما تدل عليه. هذا هو المقصود. فالمسلم يتقي الله في اي امر يريد الاقدام عليه، ينظر هذا الامر هل هو يتوافق مع دينه فيمضي فيه او يتخالف مع دينه فيتركه، يستقيه ويتركه ويخاف من الله سبحانه وتعالى. فإذا عرض أمامه شيء من الأمور فإنه لا يقدم عليه حتى يعرف حقيقته ويعرف عواقبه، ويتقي الله سبحانه وتعالى، يتقي الله سبحانه وتعالى لنفسه، فلا يغامر بها في أمر لا يدري عن عاقبته، ولا يغامر في نفسه اتباع شهواته المحرمة، لأنه أمين على نفسه ونفسه أمانة عنده وراع عليها. فإن فرط في رعايتها فقد ظلمها وعرضها لغضب الله سبحانه وتعالى. فعليه أن يتقي الله بنفسه وعليه أن يتقي الله فيمن ولاه الله عليه لأن يقوم عليهم بما يصلحهم وأن يجنبهم ما يضرهم وأن يحسن رعايتهم يتقي الله فيه برعيته العامة ورعيته الخاصة. وكل مسؤول من على أمر من أمور المسلمين فإنه راعي بحسب ما تولى، فهناك الراعي العام وهو ولي الأمر، وهناك الراعي على بعض الأمور بعض المسؤوليات، وهناك الراعي على أسرته وعلى أولاده وأهاليته. وكل إنسان لا بد أن له رعاية ولو على نفسه على الأقل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راعي ومسؤول عن رعيته، والرجل راعي في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راعي في مال سيده ومسؤول عن رعيته. وكل من تولى على عبد فإنه راع عليه. الأجير راع على العمل الذي استأجر من أجله، عليه أن يعطيه بإخلاص وإتقان لأنه مضطر على هذا العمل، فيجب عليه الإخلاص فيه وأداءه كما تكفل به وألا ينقص شيئا منه. والمستأجر راعي على الأجير أيضا لا يظلمه ولا يفقد حق. قال صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يشف عرفه، وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم من استأجر أجيرا استوفى منه العمل ولم يعطه حق، سيكون خصمه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. الحاصل أن الإنسان لا يخلو من الرعاية، فهو راعي دائما وأبدا على نفسه على غيره على أمانته على كل ما وكل إليه وعهد إليه فإنه راعي عليه. كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، ولا يمكن ان يقوم الانسان بهذه الرعايه الا اذا كان يتقي الله. ثم ايضا الله جل وعلا امرنا ان نقي انفسنا وان نقي اهلينا من النار. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم يعني اجعلوا وقاية بينكم وبين النار. وما هي الوقاية التي تقي من النار؟ الوقاية هي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وتجنب معصية الله ومعصية رسوله. لا يقي من النار إلا هذا. ما يقي من النار؟ ما يقي من النار الجدران أو العوازل التي تعمل في الدنيا، عوازل الحرارة أو الجنود أو الخطوط أو الثياب. ما يقي من النار يوم القيامة إلا العمل الصالح. وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق ثمر. فالصدقة وقاية من النار، الصدقة وقاية من النار ولو كانت قليلة ولو بشق ثمر يعني نصف ثمر. إذا تصدق بها الإنسان على محتاج تقيه من النار وله مستقر. في الحديث أن امرأة جاءت إلى عائشة رضي الله عنها ومعها إنسان إلى فأعطتها عائشة رضي الله عنها ثلاث ثمرات، فأعطت كل بنت ثمرة وبقيت الثمرة الثالثة أرادتها لنفسها لأنها جائعة محتاجة، رفعتها لتأكلها وطلبت الإنسان هذه الشرب فأرجعتها لعلي فمها وقسمتها بين بنتين. فرأت عائشة هذا العمل فأعجبها ذلك، حيث حرمت نفسها من هذه التمرة وهي احتاجت إليها وشقتها بين بنتين، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوجب لها الجنة بذلك، أوجب الله لها الجنة بشق ثمر نصف ثمر. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق ثمر، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. الحاصل أن النار لا يقي منها إلا الأعمال الصالحة، والأعمال الطيبة هذه التي تقي من النار. ثم أيضا ما يكفي أن تقي نفسك من النار وتترك أولادك، هو أنفسكم وأهليكم، أهليكم يشمل الأولاد يشمل الزوجات يشمل أهل البيت كلهم أنت مسؤول عنهم، يجب عليك أن تأمرهم بالمعروف تنهاهم عن المنكر أن تلزمهم بطاعة الله لأنهم ما جابوا في بيتك فهم رعيتك. حتى الضيف الذي يأتي عندك في البيت هو من رعيتك وأنت مسؤول عنه، فعليك أن تقي من النار بأن تلزمه بطاعة الله تأمره بالمعروف تنهاه عن المنكر وأنفسكم وأهليكم نار، وقودها الناس والحجارة. المعروف عندنا أن النار توقد من الخشب أو من القطر أو من الغاز، لكن نار الآخرة والعياذ بالله وقودها الناس، جثث جثث الكفار والكفار يشتعل بهم النار، الجثث تصبح وقود حطب للنار، يكون حطبا للنار بدل الحطب المعروف عنده. والحجارة إذا هي حجارة الأصنام التي كانوا يعملونها توضع معهم في النار والعياذ بالله ليعرفوا أنها باطلة. إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. ولا سيما اذا كان المعبود راضيا في العباده ان يعبد من دون الله او يدعو الى يدعو الناس الى ان يعبدوه، فلا شك ان الايه تتناوله من باب اولى، وهو طاغوت كما قال اهل العلم من انواع الطواغيت من عبد وهو راض. واما الذي عبد وهو لا يرضى بذلك ولم يامر بذلك وانما عبد بعد وفاته كالانبياء كعيسى عليه السلام عبد من دون الله بعد وفاته، ويوم ان كان حيا كان ينهى ويقدم من عباده غير الله. ولما سمع المشركون هذه الايه انكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم قالوا نحن نعبد الملائكه ونعبد عيسى ونعبد، هل هؤلاء في النار؟ فانزل الله: ان الذين سبقت لهم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشتهى أنفسهم خالقون. ورد الله على المشركين بقوله لما سمعوا هذه الآية: إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم قالوا: إنا نعبد المسيح آلهتنا خير أم هو؟ قال الله جل وعلا: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إن هو يعني المسيح إلا عبد من أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، فليس إلها وليس معبودا وإنما هو عبد. هل العبد يعبد مع الله عز وجل؟ إن هو إلا عبد عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل، يدل على قدره الله حيث اوجده من ام بلا والد، هذا دليل على قدره الله سبحانه وايه من ايات الله. كما خلق ادم من تراب بلا اب ولا ام الذي خلق آدم من تراب بلا أب ولا أم قادر على أن يخلق عيسى من أم بلا أب، بل خلق حواء من آدم بدون أم، من ذكر بدون أنثى. الله جل وعلا قادر على كل شيء. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الذي خلق آدم من تراب ألا يكفي من باب أولى على أن يخلق عيسى من أم إلى أب؟ بل هو قادر سبحانه لا يشبه شيء. خلق حواء من آدم بدون أم، فهو قادر سبحانه وتعالى على كل شيء. ما ضربوه لك إلا جدل، يعني من أجل الاعتراض فقط، وإنهم يعلمون أن هذا باطل. بل هم قوم خصمون، وأبغض العباد إلى الله خصم الألد الذي يجادل بالباطل ويخاصم بالباطل، نسأل الله العافية، ويريد الانتصار للباطل. هذا أبغض العباد إلى الله عز وجل. الحاضر أن على العبد أن يستقي الله عز وجل ويحقق هذا بالقول والعمل مع نفسه ومع غيره ممن ولاه الله عليه ومع إخوانه المسلمين عموما، أن يتقي الله فيه، يحسن إلى المحتاجين ويرحم الضعفاء والمساكين، ويحسن أيضا إلى الذين يقعون في الخطأ ويرتكبون المعصية، يحسن إليهم بدعوتهم إلى الله وهدايتهم إلى الحق. هذا من أعظم الإحسان وأعظم الهدايا أن تأتي مسيئا إلى التوبة وتدله على طريق الخير. هذا أعظم من أن تعطيه الذهب والفضة والأموال الطاهرة. إذا أنقذه الله بك من النار هذا أعظم هدية. قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لا يهدي الله منك رجلا واحدا خير لك من حبه. يعني نسأل الله التوفيق للهداية والتوفيق لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا
بسم الله الرحمن الرحيم
والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نكرة قالوا تلك إذا جرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلا أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.